بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. الدرس الماضي كان الكلام على بقية الجوازم، جوازم الفعل المضارع، والفعل المضارع له أدوات تجزمه، وهي على نوعين. النوع الأول ما يجزم فعلا واحدا، وهذه كم عددها؟ 5، وهي الطلب، لم ولما ولا لام الأمر أو لام الطلب، وهي تكون في الأمر والدعاء، ولا النهي وتكون في، أو لام الطلبي وتكون في النهي والدعاء. ثم الأدوات التي تجزم فعلين، وهذه الأدوات ماذا تسمى؟ شرطية، أليس كذلك؟ تجزم فعلين. فعل أول يسمى فعل الشرط، والثاني جواب الشرط وجزاؤه. وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين رئيسين، ما هما؟ حروف وأسماء. الحروف هي إن وإذ، ما على الأصح، إن باتفاق وإذ ما على الأصح، والباقي أسماء شرطية. فعل الشرط أو جملة الشرط لا بد أن تكون فعلية، إما فعلا مضارعا وإما فعلا ماضيا. فإذا كان فعلا مضارعا فيكون مجزوم لفظا، وإذا كان ماضيا يكون مجزوم محلا. أما جواب الشرط فيكون ماذا؟ جملة اسمية أو جملة فعلية. وإذا كان فعلا مضارعا فيكون الجزم لفظا، وإذا كان جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها ماضي فيكون هنا الجزم محلا. هذه أهم المسائل في الدرس الذي مضى، وهناك مسائل أخرى تراجع. واليوم لدينا فصل جديد، وهو باب النكرة والمعرفة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الأصل: فصل. الاسم ضربان نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة، وهي ستة: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وهو وإياي. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان.
نعم. ها هنا المؤلف يشرع في الكلام على فصل هام، ألا وهو المعرفة والنكرة. وكأن المؤلف في كتابه هذا جرى على عدد كثير من النحاة أنه يقدم للكلام على صلب علم النحو، وهو معرفة المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، يقدم على ذلك بمقدمات. فأول تلك المقدمات التي أخذناها هي الكلام حد الكلام وما ينقسم إليه الكلمة وما يتعلق بكل قسم من أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف، هذه مقدمة. المقدمة الثانية ما يتعلق بماذا؟ بالإعراب. ما يتعلق بالإعراب، تعريف الإعراب والفرق بين الإعراب والبناء، مواضع الإعراب، علامات الإعراب ومثله البناء. فهاتان مقدمتان هامتان. تبقى لنا المقدمة الثالثة وهي معرفة المعرفة والنكرة. فكأن هذه أسس وثوابت هامة للشروع في الكلام على المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات التي هي صلب النحو. ولهذا قال بعضهم إذا عرفت المنصوبات أو المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات فقد عرفت النحو. لكن حتى تستقر لديك أو حتى هذه الأشياء أو تعرفها حق المعرفة أو تستطيع إعرابها إعرابا كاملا، لا بد أن يكون الأساس لديك ثابتا وواضحا وجليا، تعرف الكلمة وتعرف أقسام الكلمة، علامة كل قسم، ما يتعلق بكل قسم من حيث هو معرب أو مبني، وهل هو معرفة وهل هو نكرة، هذه أسس. فلا تأتي مثلا في باب المبتدأ والخبر تقول هذا مبتدأ وأنت لا تعرف هل هو اسم أم فعل أم حرف، وأنت لا تعرف هل هو من قبيل المعرب أم من قبيل البناء المبني، وأنت لا تعرف هل هو من المعرب لفظا أم المعرب تقديرا، وأنت لا تعرف هل هو من المعرب بالحركة أم المعرب بالحرف، أليس كذلك؟ وأنت لا تعرف هل هو معرفة أم هو نكرة، لأنك إذا عرفت أنه معرفة سيتعلق بذلك أحكام، ها؟ يصح أن يأتي منه الحال، يصح أن يأتي منه الوصف، يصح أن يبتدأ به في الكلام، أنتم معي؟ فهذه تسمى مقدمات أو قل ممهدات أو قل أسس، لا بد منها حتى ماذا؟ تستطيع أن تكمل النحو، تستطيع أن تمشي مع بقية الأبواب. فلهذا أنا أحث إخواني على مراجعة هذه الأبواب وتكرار هذه الأبواب أو حتى اختصار ما يمكن اختصاره. يعني مثلا مرت بنا عدة أبواب، فالرجوع إليها واختصارها في أوراق بحيث تستحضر دائما، هذا مما يسهل ما يأتي إن شاء الله. وإذا فهمت هذه فما بعدها أسهل بإذن الله. فها هنا باب المعرفة وباب النكرة، أو قل باب المعرفة والنكرة. الاسم ضربان، إذن باب المعرفة وباب النكرة هو في باب الأسماء، في باب الأسماء. أما في باب الأفعال فهذا أمر آخر، لأن الفعل يكون في جملة، والجملة هل هي نكرة أم هي معرفة، وهذا يعود إلى هل لها محل من الإعراب أم ليس لها محل من الإعراب. الجمل التي لا محل لها من الإعراب فالأمر فيها هين، الجمل التي لها محل من الإعراب فهنا هل هي نكرة أم هي معرفة، والأمر في هذا هين ويسير ومواضعه يعني سهلة وجليلة ولا يعني تكاد تتكرر في علم النحو. يقول فصل: الاسم ضربان نكرة وعرفه، ثم قال ومعرفة وهو ستة، وبدأ بالضمير وشرع في الكلام عليه، هذا من حيث الأصل. وتفصيل هذا في المتن يقول في الشرح، نعم أو في الشرح يقول في الشرح:
قال رحمه الله تعالى في الشرح: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين، نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها.
إذن يقول الاسم ينقسم إلى قسم النكرة وهي الأصل. دائما عندما تسمع عن أصل وفرع ها تضبط الأصل وما عداه والفرع، أو ترد الأمر إذا أشكل عليك إلى أصله، ثم تنظر هل ينطبق عليه الفروع، فإذا انطبق عليه بعض فروعه ها كان من الفرع، وإلا فهو من الأصل. فهنا النكر الأصل، لماذا هي الأصل؟ لماذا؟ ها لأنهم يقولون كل اسم في أصله نكرة والمعرفة طارئة عليه. يعني أنت تقول رجل والرجل، الأصل ما هو؟ رجل. الأصل كلمة رجل، والتعريف بالألف ولا طارئة عليه، فلهذا قالوا النكرة هي الأصل والمعرفة هي الفرع. وهناك أقوال أخرى لماذا النكرة الأصل ولماذا المعرفة هي الفرع. ما يهمنا أن نتعرف على ماهية النكرة وعلى ماهية المعرفة حتى نفرق بين النكرة والمعرفة. فما هي النكرة؟ نعم.
قال: فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر، فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه. والثاني كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس.
نعم. إذن النكرة تعريفها عبارة عما شاع في جنس، عما شاع في جنس، هذه هي النكرة. بمعنى أن النكرة تدل على شيء غير معين. إذن النكرة هي كل اسم دل على غير معين شائع في جنسه، بحيث يصح أن يطلق على جميع أفراده. رجل، فكل رجل يصح أن تطلق عليه هذه الكلمة. امرأة كذلك، قلم كذلك، محبرة كذلك، اسم شائع في الجنس لا يدل على واحد بعينه. هذه هي النكرة، وهي على نوعين: نكرة حقيقية يعني لها أفراد، فكلمة رجل لها أفراد، فهذا هي حقيقية لأنها يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد. ونكرة تقديرية بمعنى يصلح أن يقدر أن لها أفراد، يصلح أن يقدر أن لها أفراد. تقول مثلا شمس، الشمس في الحقيقة واحدة، لكن هل يصلح أن نقدر شموس؟ يصلح، فلهذا هي نكرة بهذا المعنى، وليس لأنها في الحقيقة أنه في الحقيقة توجد عدة شموس. هذا بعيدا عن كلام الفلكيين المعاصر الذي يقول أن هناك شموس كثيرة في المجرة، فإذا كان الأمر كذلك فأصبحت الشمس ماذا؟ ها حقيقية، نكرة حقيقية. نعم نعم، هو كذلك. لكن ما يهمناها هنا هو أن نعرف تقرير النحاة في قولهم أن كلمة شمس ماذا؟ نكرة تقديرية. فما كان على هذا المنوال، ما كان على هذا المنوال فهو في الحقيقة نكرة، فهو في الحقيقة نكرة، لأنه يصح أن يطلق على أبناء جنسه ولو كان الأمر تقديرا، ولو كان الأمر تقديرا، يعني نقدر أن هناك شموس، ونقدر أن هناك أقمار، وقس على هذا، وقس على هذا. وهذا هو معنى كلام ابن هشام الذي ذكره ها هنا يقول: والثاني كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل. يعني هذا هو تعريف الشمس، كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل. نعم، هل الشمس كوكب أم لا؟ نعم رأيتم. نعم، هذا أمر آخر وله جوابه، وأظنك تعلم أليس كذلك؟ فقد يكون هذا من ذكر بعض أفراده فقط، ولا يلزم منه أن الشمس والقمر ليسا كوكبين، أليس كذلك؟ نعم. فالأمر ها هنا، هل هو هي كوكب أم لا أمر آخر، لكن هو يقول فإنها موضوع لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك. يعني إذا عرفنا الشمس بهذا التعريف فيصلح أنها تتعدد، ويصلح أن نطلقها على متعدد، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، لأنه لا توجد إلا شمس واحدة. طبعا في تقرير من سبق، أما في تقرير اللاحقين فهذا أمر آخر. ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس. هذه مسألة الوضع العربي، يعني العرب عندما تضع اللفظ تضعه تارة لمعين وتضعه تارة لغير معين، فإن وضعته لمعين قيل هذا وضع الأعلام، ها وضع الأعلام الأسماء المعينة مثل زيد وعمر، ووضع أسماء الأجناس يعني العرب لما أطلقت لفظ رجل وضعته على كل من يصدق عليه هذا الاسم. فملخص كلام ابن هشام أن النكرة التقديرية هي ما صلح أنها يمكن أن تتعدد، ماذا؟ من ناحية العقل أو من ناحية تطبيق تعريفه على أشياء متعددة يمكن أن تتصور. هذه هي النكرة، كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه. ثم ذكر المعرفة، لكنه لم يعرف المعرفة، فكانه يقول إذا عرفت المعرفة فما عداها النكرة، لأن هذا الأصل، لكونه عرف الأصل فلا يلزمه أن يعرف المعرفة. لكنهم عرفوا المعرفة، وتعريف المعرفة جيد. لماذا؟ لأنك بتعريف المعرفة ماذا؟ حين تأتي إلى أفراد المعرفة ستزيد قيودا فقط في التعريف. كيف ذلك؟ المعرفة قالوا فيها هي كل اسم دل على معين، وضع للدلالة على معين، هذه هي المعرفة وضعته العرب ليدل على معين في أصل ماذا؟ وضعه. فإذا أردت أن تعرف العلم كما سيأتينا إن شاء الله، تقول كل اسم وضع لمعين لا يتناول غيره. ما معنى لا يتناول غيره؟ نؤجلها إلى تعريف العلم. وإذا أردت أن تعرف اسم الإشارة وهو أحد أقسام المعرفة، تقول كل اسم وضع للدلالة على معين بقرينة الإشارة. وإذا أردت أن تعرف الاسم الموصول تقول هو كل اسم وضع للدلالة على معين بواسطة جملة بعده تسمى صلة الموصول. إذن فجميع أقسام المعارف ينطبق عليها تعريف المعرفة، أنها وضعت في الأصل للدلالة على معين. وهذه المعارف بعضها أعرف من بعض، بعضها أعرف من بعض، والمؤلف ذكرها أو ذكر الكلام فيها باعتبار الأعرف. فأعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف بلا إشكال، أعرف المعارف بعد ذلك هو الضمير. إذن ترتيب المعارف على هذا النحو إنما هو باعتبار دلالتها على ما عينت له، فإن كانت دلالته على ما عينت له لا تحتمل غير ذلك فهي الأعرف، وإن قل الاحتمال فهي أدنى من ذلك. فإذا توسع الاحتمال ها هي معرفة لكنها قلت رتبتها في المعرفة. فلهذا لفظ الجلالة أعرف المعارف، لأنه لا يمكن أن يأتي احتمال ها أن يدل على غيره، أليس كذلك؟ بعد ذلك الضمير، لأن الضمير ها يدل على صاحبه مباشرة. قد يوجد بعض الاحتمال لكنه يسير جدا، عندما يقول أنا يدل على صاحبه مطلق، أليس كذلك؟ بخلاف لو قلت زيد، عندنا احتمال أنك تريد زيد هذا أو زيد ذاك، إذن قلت رتبته ماذا ها في المعرفة. بخلاف الضمير فهو أعرف المعرفة، ومع هذا فالضمائر بعضها أعرف من بعض، فضمير المتكلم أعرف من المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من الغائب، وهذا باعتبار ماذا نفس العلة. فضمير المتكلم يدل على صاحبه دلالة أقوى من دلالة ضمير المخاطب. أنتم معي؟ فأنت تقول أنا، ما يوجد إلا أنا، أليس كذلك؟ عندما تقول أنا يعني تحكي عن نفسك، نعم، لكن عندما تقول أنت يوجد أنت ويوجد أنت، أليس كذلك؟ ها؟ فالدلالة أوسع، الدلالة أوسع. وأما ضمير الغيبة فهو شخص ها غير حاضر معنا، فالدلالة عليه ماذا بقرينة الغيبة، وهي قرينة أضعف، لابد أن تكون مستحضرة في الذهن سابقا. عندما أقول لك هو قائم، إذا لم تكن أنت تعرف من هو فالدلالة لم تفدك، بخلاف لما أقول أنت نعم أو أنتما فهذه دلالة أقوى من دلالة الغائب. إذن العلماء عندما قسموا المعارف أو رتبوا المعارف إلى عدة مراتب فبهذا الاعتبار، وهذا الاعتبار سيفيدنا في مسائل، سيفيدنا في مسائل، منها مسألة سيذكرها المؤلف بعد قليل، متى يمكن ذكر المنفصل مكان المتصل، ستأتينا هذه المسألة ويأتي إيضاحها إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي المعرفة، هذه هي المعرفة. هناك من النحاة من يقول، وهذه طريقة أسهل لمعرفة المعرفة والنكرة، يقول مهما أتيت من تعريف للنكرة أو تعريف للمعرفة فيتعقب. أنها هنا كلام طويل للنحاة، هذا يعرف النكرة ثم يتعقبه ذاك ثم يأتي بتعريف أحسن منه ثم يتعقبه آخر، فيقول الأحسن أننا نعدد المعارف وما عداها نكرة، الأحسن أننا نعدد المعارف وما عداها نكرة. إذن لو قال لك قائل ما هي النكرة، قل ما عدا المعارف، وما هي المعارف، قل ستة، وانتهت القضية، وانتهت القضية، وتبقى التعاريف أغلبية دلالتها أغلبية أو تقرب الأمر. ولهذا بعضهم يقول في تعريف النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، مع أن هذه القاعدة ها قد تخرم في بعض المواضع، يعني بعض النكرات لا يمكن أن تدخل الألف واللام عليها لأنها موضوعة على هذا المنوال، وكذلك مثل بعض الجمل، الجمل نكرات ولا يصلح أن تدخل عليها الألف واللام. كذلك بعضهم يقول النكرة كل ما صلح أن تدخل عليه رب، كما قال الحريري ها وكل ما رب عليه تدخله فإنه منكر يا رجل، وهذا تقريب، وهذا تقريب أيضا. فهذه تعاريف أغلبية تقرب لنا ماهية المعرفة وماهية النكرة. ثم شرع في بيان أقسام المعرفة فقال القسم الأول الضمير، نعم.
قال وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام، القسم الأول الضمير وهو أعرف الستة، ولهذا بدأت به، وعطفت بقية المعارف عليه بثم، وهو نعم. عبارة،
وهذا واضح أنه شرع يعني مشى على طريقة النحاة في تقسيم المعارف، فبدأ بالأعرف. نعم.
وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، وينقسم إلى
إذن ما هو الضمير؟ ما هو الضمير؟ نعم، هذا تعريف ما دل على مسماه بدلالة متكلم أو غائب أو أو مخاطب أو غائب، فأخرج ما يدل على مسماه بدون هذه القرينة، وهو الاسم الظاهر. إذن عندنا الاسم ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما يدل على مسماه بدون قرينة، ويكون نكرة ويكون معرفة إلى غير ذلك. والمضمر ما يدل على مسمى بقرينة، إما متكلم أو مخاطب أو غائب. ثم بعد ذلك هذا الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، والمستتر ينقسم إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. هذه هي الخريطة العامة لتقسيم الضمائر، وعليها يتكلم المؤلف. نعم، يقول
وينقسم إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا، فالأول البارز كتاء قمت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم.
نعم، ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. عرف المستتر وعرف البارز. المستتر هو ما ليس له صورة في اللفظ، والبارز هو ما له صورة في اللفظ. يعني أن الضمير المستتر لم تضع له العرب صورة في اللفظ، لكن عندما يقول النحاة مثلا ضمير مستتر تقديره هو، هذا تقريب، ولا في الحقيقة العرب لم تضع يعني لفظا للمستتر، إنما هو شيء دلالته بالمفهوم، أليس كذلك؟ لكن البارز له صورة في اللفظ. ثم البارز ينقسم إلى مستتر وجوبا، المستتر إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا. نعم.
ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار، فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين، واجب الاستتار وجائزه. ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم، أو التاء كتقوم. ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم عمر؟ ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه؟
نعم. إذن الضمير المستتر ينقسم إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار. ما هو الضمير الذي يجب أن يستتر؟ يقول هو ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، يعني باستقراء كلام العرب وجدوا أنه في هذه المواضع الظاهر الاسم الظاهر لا يحل محل الضمير. يعني أنت تقول أنا أقوم، فلا يصح أن تقول أنا أقوم علي، يعني وتأتي باسمك، أو تقول أنا أقوم أنا، ها أنا أقوم أنا، أو تقول ما أقوم إلا ها أنا، ما أقوم إلا أنا ما يصح، قل ما يقوم إلا أنا، لأن ضمير يقوم استتاره جائز، أليس كذلك؟ إذن الضمير المستتر وجوبا هو ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه في أي موضع من المواضع، وقيام الظاهر مقامه. والمقصود بقوله الظاهر ها هنا، مقصود بقوله الظاهر ها هنا ما عدا الضمير المستتر، يعني يشمل الضمير ويشمل الاسم، وليس المقصود به الاسم الظاهر الذي هو في مقابل الضمير، إنما يقصدها هنا ما لا يمكن أن يؤتى بفاعله ظاهرا، سواء كان فاعله اسما مثل قولك إيش زيد يقوم غلامه، لاحظتها هنا، هنا يقوم فاعله ما هو غلام، وغلام اسم ظاهر أليس كذلك؟ هذا يدل على أن يقوم ماذا حل الظاهر محل الضمير، أليس كذلك؟ أنت تقول زيد يقوم، فهنا الفاعل ضمير مستتر، وتقول زيد يقوم غلامه، هنا الفاعل اسم ظاهر، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن فاعل على أن الضمير في يقوم جائز الاستتار، جائز الاستتار. كذلك لو حل الضمير، لو حل الضمير ما البارز مكان الضمير المستتر، فهذا يدل على أن ماذا ضمير هذا الفعل ماذا جائز الاستتار، مثل قولك ما يقوم إلا هو وما يقوم إلا أنا، لاحظها هنا، ما نافية يقوم فعل مضارع إلا أداة استثناء، هو ما معربها ها فاعل، هو فاعل، ما يقوم إلا أنا، أنا ما معربها فاعل، إذن هنا حل الضمير محل، حل الضمير البارز محل الضمير المستتر، وهذا يدل على ماذا؟ على أن ضمير يقوم جائز الاستتار، جائز الاستتار. أعود فأقول يقصد بقوله ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، كلمة الظاهر يقصد بها ماذا؟ ها؟ الاسم الظاهر أو الضمير البارز، أو الضمير البارز، نعم، لكنه اقتصر في التمثيل على الاسم الظاهر لأن هذا ماذا؟ واضح ويتضح به المقام. إذن الضمير الواجب الاستتار هو ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، وجائز الاستتار ما يمكن قيام الظاهر مقامه. كيف نفرق بين هذا وهذا؟ ما هي مواضع هذا وما هي مواضع هذا؟ النحاة قاموا بحصر واجب الاستتار وما عداه قالوا جائز الاستتار. هنا المؤلف ذكر بعضا وهي مواضع معدودة، ذكرها بعضهم في بيتين، فقال وستر مرفوع بأمر حتم، احفظ هذين البيتين، وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما وأفعل التفضيل والتعجب وفعل الاستثناء صبرا تصبي. أعيد، وستر مرفوع بأمر حتم ودون يا مضارع واسميهما وأفعل التفضيل والتعجب وفعل الاستثناء صبرا تصبي. يقول وستر مرفوع، هذا يبين لك أن الضمير لا يكون مستترا وجوبا إلا إذا كان في محل رفع، يعني الضمير الذي يكون في محل نصب والضمير الذي يكون مجرورا ها أو في محل جر، هذا دائما بارز، دائما بارز، إذن لا يستتر وجوبا إلا الضمير ماذا المرفوع، والضمير المرفوع ما هو؟ إما فاعل أو نائب فاعل، إما فاعل أو نائب فاعل. على هذا لا تأتي مرة فتقول والمفعول به ضمير مستتر ها وجوبا، يصح هذا؟ لا، المفعول به يكون ضميرا ظاهرا، أما إذا حذف من الكلام يقال محذوف. أنا إذا قلت مثلا الكتابة قرأت، الكتابة قرأت، تقول الكتاب معذرة الكتاب قرأته، ما لو قلت الكتاب قرأته فالمفعول به مقدم، الكتاب قرأته، كتاب مبتدأ، قرأته فعل فاعل، المفعول به أين هو؟ ها؟ هل تقدره؟ لا تقدره، العرب تحذفه ولا تقدره، لكن ماذا حذفته؟ اختصارا أو لغرض بلاغي. لا نحتاج أن نقول المفعول به مقدر، لأن المفعول به ماذا؟ ليس من عمد الكلام، لكن الفاعل ونائب الفاعل لا بد أن نقدر، لا بد أن نقدره إذا لم يكن موجودا في الجملة. على هذا الضمير المستتر وجوبا لا يكون إلا فاعلا أو نائب فاعل. ما هي مواضعه؟ يقول بأمر حتب، يعني في ماذا؟ ها؟ في فعل الأمر، دائما فاعل فعل الأمر أو ضمير فعل الأمر حتى نشمل الفاعل ونائب الفاعل يكون مستتر وجوبا. ودون يا مضارع، المضارع إما أن يبدأ بالألف أو النون أو التاء، ها؟ ما هي الثالثة؟ الرابعة؟ أو الياء. ويقول ودون يا مضارع، ودون يا مضارع، يعني فيما عدا المبدوء بالياء يكون مستتر وجوبا. إذن أقوم فاعله مستتر، ها؟ وجوبا. نقوم فاعله مستتر وجوبا. تقوم فاعله مستتر وجوبا. يقوم فاعله مستتر جوازا. ودون يا مضارع واسميهما، واسميهما يعني اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع، أيضا يكون ماذا؟ ضميرهما مستتر وجوبا. اسم فعل الأمر مثل ماذا؟ صح ومه ونزالي ودراكي. واسم فعل المضارع مثل آه وأوه وما أشبه ذلك. إذن عندما تعرب اسم فعل الأمر تقول صح اسم فعل الأمر وفاعله مستتر وجوبا. لما تعرب آه تقول اسم فعل مضارع وفاعله مستتر وجوبا، تقديره أنا، يعني المعنى أتوجع. واضح هذا؟ ودون يا مضارع واسميهما، إذن تلاحظون أنه لم يذكر الفعل الماضي ولا ذكر اسم الفعل الماضي، أليس كذلك؟ إذن الفعل الماضي واسم الفعل الماضي فاعله أو ضميره، ها؟ دائما مستتر جوازا. قام ضمير فاعله، تقول الفاعل ضمير مستتر جوازا. هيهات، نعم، فاعله ضمير مستتر جوازا إذا لم يكن مثلا مذكورا. طيب ودون يا مضارع واسميهما وأفعل التفضيل والتعجب، ما هي أفعل التفضيل؟ ها؟ عندما تقول زيد أحسن من كذا، أفعل التفضيل تحتاج إلى فاعل، وفاعله دائما مستتر وجوبا، قالوا إلا في مسألة الكحل وهذه ستأتينا إن شاء الله. والتعجبي، ما هي أفعال التعجب؟ ما أحسنه وأحسن به، تقول ما أحسن زيدا، تقول أحسن بزيد، تقول ما ها أحسنه، أحسن فعل التعجب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، والهاء مفعول به إلى آخر الإعراب. وأفعل التفضيل والتعجب وفعل الاستثناء، فعل الاستثناء ما هي أفعال الاستثناء؟ خلا وعدا وحاشا، هذه أفعال الاستثناء فاعلها دائما مستتر وجوبا. وبقي الموضع الأخير وهي في قول، وهو في قوله صبرا تصبي، وهنا أتى به بالمثال لأن النظم ضاق عليه. وما المقصود بقوله صبرا تصبي؟ المقصود به المصدر الذي يحل محل فعله، صبرا يعني اصبر، مثل قوله تعالى فضرب الرقاب يعني يضرب الرقاب. إذن عند إعرابك لقولك مثلا صبرا، صبرا لقولك صبرا، تقول مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره اصبر صبرا، وهو يحتاج إلى فاعل، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تقديره أنت. إذن إذا حفظت هذه المواضع فما عداها هو من قبيل المستتر جوازا، من قبيل المستتر جوازا. نعم. يقول أما البارز
وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين: متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتائب.
متصل ومنفصل أم متصل ومنفصل؟ من يرجح مع الدليل؟ أنت قلت متصل، الاثنان الوجهان، الوجهان على ماذا؟ الأول على البدلية متصل، جيد. والثاني ها على القطع، هو ليس النعت المقطوع، على القطع، لكن ماذا المقصود به؟ خبر مبتدأ محذوف تقديره الأول متصل والثاني منفصل. نعم جيد. فالمتصل هو
الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو.
نعم، هنا يقول البارز ينقسم أيضا إلى قسمين، متصل ومنفصل. ما تعريف المتصل؟ قال لا يستقل بنفسه، يعني يقصد بها ماذا؟ أنه دائما يأتي مع غيره. والمنفصل الذي يستقل بنفسه. وبعض النحاة عرف المتصل المنفصل بطريقة أخرى أوضح من هذا، فقال المتصل هو ما لا يبتدأ به ولا يقع بعده إلا في الاختيار، والمنفصل هو الذي يبتدأ به ويقع بعده إلا. إذن المتصل لا يبتدأ به، لا يؤتى به في بداية الجملة، لا تأتي فتقول تاء قم، تاء ها قم مثلا، تاء يعني تقصد أنت، تاء خرج، يصح هذا؟ هذا لا يصح، لا يبتدأ به ولا يؤتى به بعد إلا، يعني تقول ما قام إلا تو أو تاء، لا يؤتى به بعد إلا. في الاختيار يعني يجوز في الضرورة الشعرية كما قال الناظم: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك تيار. فهنا قال إلاك، يقصد إلا ها إياك، فأتى بالضمير المتصل مكان الضمير المنفصل ضرورة شعرية. والمنفصل بعكس، هو يبتدأ به فتقول هو قائم وتقول أنت قائم، ويؤتى به بعد إلا تقول ما قام إلا هو، ما قام إلا هي، إلا أنت، إلا أنت، إلى آخر ذلك. وهذا أسهل في التمييز بين المتصل وبين المنفصل. وينقسم نعم
وينقسم المتصل بحسب،
هذا تقسيم للمتصل والمنفصل باعتبار الإعراب، يعني يريد أن يقول لك أن الضمير المتصل يكون في محل رفعه في محل نصب وفي محل خفض، وأما الضمير المنفصل فلا يكون إلا ماذا؟ في محل رفع وفي محل نصب، ولا يأتي في محل خفض كما سيبينه. نعم.
وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه. فمرفوعه كتاء قمت فإنه فاعل، ومنصوبه ككاف أكرمك فإنه مفعول، ومخفوضه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه.
نعم، يقول إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل. لماذا قال مرفوع المحل؟ لماذا؟ لأنه مبني. وهل هذا خاص بهذا النوع فقط أم هو في كل الضمائر؟ في كل الضمائر، لأن القاعدة عندنا تقول كل الضمائر مبنية. إذن في إعرابه يكون بالمحل، هي مبنية من حيث لفظها أو لفظها، ولكنها لأنها أسماء لا بد أن يكون لها موقع من الإعراب، لا بد أن يكون لها موقع من الإعراب. يعني عندما تأتي فتقول قمت، قام فعل ماض، التاء ضمير متصل مبني على الضم، إذا وقفت في الإعراب ها هنا هذا خطأ، لأنك لا بد أن تعرفنا بماذا؟ بموقعه من الإعراب، فتقول مبني على الضم في محل رفع فاعل، لا بد أن يكون له موقع من الإعراب، أي ضمير لا بد أن يكون له موقع من الإعراب، تعرف ذلك من سياق الجملة. فيقول إلى ثلاثة أقسام: مرفوع المحل ومنصوبه، يعني منصوب المحل، ومخفوضه يعني مخفوض المحل فمثل للمرفوع بقوله قمت لأنه فاعل، والمنصوب بقوله أكرمك لأنه مفعول به، والمخفوض بقوله غلامه لأنه مضاف إليه. وهنا نلاحظ أن بعض هذه الضمائر المتصلة بعضها لا يكون إلا في محل رفع، مثل قمت وقمت وقمت، تاء المخاطب هذه لا تأتي إلا في محل رفع، إما فاعل وإما نائب فاعل. وبعضها يأتي في محل رفع يأتي في محل نصب وفي محل جر، مثل الكاف هذه والهاء. تقول أكرمك، الكاف هنا إيش؟ مفعول به. ومر بك، الكاف مجرورة بحرف الجر، مرة في محل نصب ومرة في محل جر. وهاء غلامه، غلامه أيضا تأتي في محل جر كما في غلامي، وفي محل نصب في قولك ها ضربه أسمعه، نعم إنه ها على نعم إنه. طيب، وهناك من الضمائر من يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، مثلنا ربنا إننا سمعنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. لاحظ نا جاءت في هذه الآية في محل ها نصب ورفع وجر. ربنا، ربنا هنا نا ماذا؟ في محل جر. إننا هنا في محل ها نصب اسم إننا. سمعنا في محل رفع فاعل سمعنا. ربنا إننا سمعنا. فلا يشكل عليك هذا أن الضمير المتصل قد يأتي هكذا وقد يأتي هكذا، أما الضمير المنفصل فهو لا يأتي إلا في محل رفع أو في محل نصب، ولا يأتي في محل خفض. نعم.
وينقسم المنفصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه، فالمرفوع 12 كلمة، 12 كلمة: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. ومنصوبه 12 كلمة أيضا: إيايا، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. فهذه 12 كلمة لا تقع إلا في محل النصب، كما أن تلك الأول لا تقع إلا في محل الرفع. تقول أنا مؤمن، فأنا مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع. وإياك أكرمت، فإياك مفعول مقدم، والمفعول حكمه النصب، ولا يجوز أن يعكس ذلك. فلا تقول إياي مؤمن وأنت أكرمت، وعلى ذلك فقس الباقي.
إذن الضمائر المنفصلة، أحد الضمائر، الكلام هنا على الضمائر المنفصلة، وهي ما يبتدأ بها في الكلام، ويصح أن تقع بعد إلا، تنقسم إلى قسمين فقط، أو تكون من حيث الإعراب ماذا قسمين فقط: مرفوع الموضع يعني المحل، ومنصوب المحل. ولاحظوا هنا الضمائر المنفصلة التي تكون مرفوع المحل لا تستعمل إلا مرفوعة المحل، ها؟ والضمائر المنفصلة التي تكون منصوبة المحل لا تستعمل إلا منصوبة المحل. وهذا معنى كلامه في آخر هذه الفقرة، حيث قال ولا يجوز أن يعكس ذلك. فلا تقول إياي مؤمن، ها؟ تأتي بالضمير الذي هو وضع لأن يكون في محل نصب تجعله مبتدأ، يعني في محل رفع، إياي مؤمن، يصح هذا؟ تقول أنا مؤمن. لماذا لم يصح إياي؟ لأن إياي لا يصح أن يقع إلا موقع النصب، ها؟ تقول إياي أعني، إياي أقصد، لأنه مفعل به مقدم، إياك نعبد، إياك نستعين، ولا العكس، أنت أكرمته. لماذا؟ لأن أنت ضمير رفع، يعني تجعل أنت هنا مفعول به مقدم لأكرمته، يصح؟ ها؟ لا يصح. إذن إذا أردت أن تستخدم ضمير فصل أو ضميرا منفصلا في محل نصب، لا تستخدم أنت، تستخدم ها التي بمعناها إياك، تقول إياك أكرمت، إياك أكرمت. فهذه الضمائر تنقسم إلى قسمين، ضمائر رفع وضمائر نصب. فضمائر الرفع 12 وضمائر النصب 12. ضمائر الرفع أنا ونحن وأنت إلى آخر. كيف تعرب هذه الضمائر؟ كيف تعرب هذه الضمائر؟ هنا يعني مشهور للنحاة مذهبان في هذا الباب، أنك تقول أنا ونحن كل منهما ضمير بجميع حروفه، هذا الإشكال فيه. لكن أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، بعض النحاة يقول الضمير فقط هو الألف والنون أن، والباقي وضع للدلالة ماذا؟ إما على المخاطب المفرد أو المخاطبة المفردة أو للمثنى أو للمخاطبة الجمع أو مخاطبة الإناث وهكذا. هذا مذهب. المذهب الثاني أنك تقول الضمير هو كل الكلمة، أنا ونحن وأنت وأنت. وعلى هذا إذا أردت أن تعرب على المذهب الأول فتقول أنت، تقول أن ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، مثلا إذا قلت أنت مجتهدة، والتاء حرف خطاب، أو قل حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. على المذهب الثاني أنت مجتهدة، أنت كله ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. هكذا عندما تأتي مثلا إلى أنتما، تقول أنتما مجتهدان، تقول أن على المذهب الأول ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، التاء للخطاب والميم والألف للتثنية. وهكذا في أنتم، تقول التاء للخطاب والميم للجمع، وأنتن التاء للخطاب والنون للنسوة. وأما في المذهب الآخر فتقول مثلا في أنتما ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، أنتم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، أنتن ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. هذا مذهب وهذا مذهب، المذهب الأول البصريين والمذهب الثاني للكوفيين. وها هنا اختر الأسهل، لأن هذا خلاف لا ينبني عليه شيء، وكما هو مذهب كثير من أهل العلم أن الخلاف في النحو يؤخذ فيه بالأسهل ما لم يؤثر في قاعدة شرعية تتعلق بذلك. والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. إذن إذا كان سهلا عليك أن تقول أنتما ضمير بكله أمشي على هذا، وإذا كان سهلا عليك الآخر ها امشي عليه. لكن دائما طالب العلم، هنا ننبه إلى مسألة، طالب العلم يكون حريصا على فهم هذا وهذا، يكون حريصا على فهم هذا وهذا. إذا أشكل عليه دعه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، مع أن الأمر ها هنا سهل، لكن الكلام كقاعدة عامة. وهكذا في قولك هو وهي وهما وهم وهن. هو وهي هذا لا إشكال في عند النحاة أن الضمير هو الكلمة بكلها، لكن في قولك هما وهم وهن هنا أيضا مذهب. المذهب الأول يقول الضمير هو الهاء، والميم والألف فيهما للتثنية، والميم فيهم للجمع، والنون فيهن للنسوة. والإعراب كما عرضنا سابقا في ضمائر المخاطب. المذهب الثاني يقول هما وهم وهن الضمير هو الكلمة بأكملها، وهذا المذهب يعني أيضا هو مذهب سهل. هكذا في ضمائر النصب: إياي وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكنا إلى آخره، مذهبان للنحاة في إعراب هذه الضمائر. نقول مذهبان يعني مذهبان مشهوران، وإلا هناك مذاهب أخرى. المذهب الأول يقول الضمير هو إيا فقط، والباقي يدل إما على المتكلم أو المخاطب الآخر. فتقول في إياي الضمير ما هو؟ إيا، والياء للمتكلم، إيانا الضمير إيا، وناء لجمع المتكلم، إياك الضمير إيا، والكاف للخطاب، وكذلك إياك، إياكما الضمير إيا والكاف للخطاب، والميم والألف للتثنية، إياكم الضمير إيا والكاف للخطاب والميم للجمع، إياكنا الضمير ما هو؟ إيا والكاف للخطاب والنون للنسوة، وقس عليها الضمائر الغائب. المذهب الثاني أن الضمير هو الكلمة ماذا؟ كلها، ويكون الإعراب مبني على الحركة التي تراها في آخر الكلمة. إياي مبني على ماذا؟ ها؟ الفتح. إيانا مبني على السكون. إياك مبني على الفتح. إياكي مبني على الكسر. إياكما مبني على السكون. إياكم مبني على السكون. إياكنا مبني على الفتح. ثم بعد ذلك تقول في محل نصب، دائما في محل نصب، لأنه لا يكون إلا في محل نصب مفعول به أو أي موضع من مواضع النصب. هذا بالنسبة لإعراب الضمائر. هنا قاعدة ختم بها هذا الباب، نعم، يقول:
وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة.
نعم، هذا من باب زيادة البيان. نعم،
قال رحمه الله: ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك، بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك، فإن الاتصال هنا متعذر لأن إلا مانعة منه، فلذلك جاء بالمنفصل.
هذه قاعدة، مبنى هذه القاعدة على أن اللغة العربية مبنية على الاختصار، فمتى أمكن العرب أن يختصروا في كلامهم فلا يسهبوا، ومن أجل هذا وضع الضمائر. فبدلا من أن يقول مثلا أنت، يقول مثلا محمد قام، هناك أخصر من هذا وأدل على المعنى، فتقول أنت قمت، أليس كذلك؟ ولأجل هذا الاختصار هذه القاعدة تقول لا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان المتصل، لا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان المتصل. يعني في قولك قمت لا تقول قام أنا، لإمكانك أن تقول قمت، أيهما أخصر؟ قمت. كذلك لا يصح أن تقول قمت فتقول قم أنت، لإمكانك أن تأتي بالضمير المتصل. فلا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان المتصل إلا لعذر، إذا تعذر ذلك، كأن يكون هناك حرف استثناء ما قام إلا أنا، هنا ما يصح، ما يصح، لأنك لو فصلت الضمير ها ماذا؟ خالفت القاعدة، لأن الضمير المتصل لا يقوم بنفسه. ما يصح أن تقول ما قام إلا تو، ألم يقل في تعريف الضمير المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، يعني لا يأتي إلا مع غيره، أليس كذلك؟ فهنا تعذر، ولو جعلت الضمير قبل إلا فسد المعنى، ما قمت إلا، يصح المعنى؟ إذن أنت مجبر على أن تأتي بالضمير بعد إلا، ومجبر على أن تأتي به منفصل، لأن ماذا؟ الضمير المتصل لا يستقل بنفسه، فلا بد أن تأتي بالضمير المنفصل لأنه هو الذي يستقل بنفسه، فتقول ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا. نعم، هذه هي القاعدة العامة، لا يؤتى بالضمير المنفصل مع إمكان المتصل إلا لعذر، وهناك بعض المواضع يجوز الوجهان، يعني أن تأتي بالضمير متصلا وأن تأتي بالضمير منفصلا. ما هي هذه المواضع؟ نعم.
ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصف. وضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، نحو سلنيه وخلتكه، يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه. وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب.
نعم. إذن هذه المسألة الأولى التي يجوز لك الفصل والوصل، أن تأتي بالضمير المتصل وأن تأتي بالضمير المنفصل. ما ضابط هذه القاعدة؟ أن يكون الضميران كلاهما في محل نصب، كلاهما في محل نصب، والأول أعرف من الثاني. أنتم معي؟ الضميران كلاهما في محل نصب والأول أعرف من الثاني. ما معنى هذا؟ تقول مثلا في قولك سلنيه، لو أردت أن تعرب هذه الجملة ستقول سل فعل ها أمر مبني على السكون، والياء سلني نعم نعم طيب النون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به ثاني. إذن الضميران كلاهما في محل نصب، توفت الشرط الأول. نعم. والأول أعرف من الثاني، الأول أعرف من الثاني، لأن الضمير المتكلم أعرف من ضمير الغائب، على ما أسسناه في بداية الكلام. لكن إذا كان أحدهما في محل رفع، مثل قولك ضربته، هنا يجب الوصل، لا يصح أن تقول ضربته إياه. لكن في سنيه تقول سلنيه وتقول سلني إياه، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا، سنيه وسني إياه. إياه هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني إذا كان الضمير الأول أعرف من الثاني، إذا كان الضمير الأول أعرف من الثاني فهنا يجوز الوصل والفصل. لكن إذا كان العكس، الأول ماذا أقل معرفة من الثاني، هنا يجب الفصل. تقول مثل قولك الكتاب أعطاه إياك، يعني ما يصح أن تقول الكتاب أعطاهك، تأتي بضمير الهاء الذي هو هاء للغائب، ثم تأتي بضمير المخاطب على سبيل الوصل، يصح؟ لا يصح. لماذا لم يصح؟ لماذا؟ لم يتوفر الشرط الثاني أن يكون الضمير الأول أعرف من الثاني، هنا العكس، الضمير الأول أقل معرفة من الثاني، أو بعبارة أسهل وأدق، الضمير الثاني أعرف من الأول، لأننا نعرف أن الضمير المخاطب ماذا؟ أعرف من ضمير الغائب. إذن هنا يقول في قولك سلني إياه وخلتك إياه، يجوز لك أن تقول سلنيه وخلتكه. لماذا؟ لأن كل من الضميرين في محل نصب، والضمير الأول أعرف من الضمير الثاني، أعرف من الضمير الثاني. هنا قد يقول قائل المؤلف مثل بمثالين، سلني إياه وخلتك إياه، هل له قصد في هذا؟ هل له قصد في هذا التمثيل حيث أتى بمثالين؟ هل المثال الثاني يختلف عن المثال الأول؟ نعم، سنعرف هذا في نهاية الكلام. نعم.
قال طيب. وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا، فالأول نحو الصديق كنته، والثاني نحو الصديق كانه زيد، يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد.
هنا المسألة الثانية أن يكون الضمير الثاني المقصود به الثاني خبرا لكان أو إحدى أخواتها، في قولك مثلا الصديق كنته، الصديق كنته، فهنا الضمير الذي هو خبر لكان، أي الضميرين خبر لكان؟ التاء الهاء، الهاء، أليس كذلك؟ فالهاء هذه يصح لك أن تأتي بها متصلة وأن تأتي بالضمير المنفصل مكانها فتقول الصديق كنته والصديق كنت إياه. كذلك في قولك الصديق كانه زيد، ما إعراب الصديق كانه زيد؟ الصديق مبتدأ، كان فعل ناسخ، والهاء ضمير متصل في محل رفع الخبر، كان مقدم وزيد اسم كان مؤخر. إذن الضمير هو خبر كان أم لا؟ خبر كان مع أنه تقدم، هذا لا يهم، المهم أن هذا الضمير خبر ماذا؟ لكان. إذن فيصح أيضا أن يؤتى به متصلا كما في المثال، وأن ينفصل ويؤتى ببديله فيقال الصديق كان إياه زيد. هذه هي المسألة الثانية التي يجوز فيها أن يؤتى بالمتصل مكان المنفصل والمنفصل مكان المتصل. هنا ذكر بعض الخلاف للنحاة في هذه المسائل فيقول نعم.
واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا نحو سلنيه وأعطنيه، ولذلك لم يأتي في التنزيل إلا به، كقوله تعالى أنلزمكموها إن يسألكموها فسيكفيكهم الله.
نعم، واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ صورة ماذا؟ سلنيه، التي يكون فيها الضميران منصوبين، الأول أعرف من الثاني. اتفق النحاة على أن الوصل أرجح. لماذا الوصل أرجح؟ لأنه الأصل ولأنه أخصر، أليس كذلك؟ ولهذا لم يأتي القرآن إلا به، في قوله تعالى أنلزمكموها. ما أعرف أنلزمكموها؟ ها، الألف استفهامية، نلزم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والكاف ها من يعرب؟ نعم، حتى إذا أخطأ نحمله خطأ، من يعربها يكملها؟ نعم. طيب، والكاف والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم للجمع، والواو حرف إشباع لحركة الضم لأن الجملة لا تتم إلا بهذا الحرف، وها نعم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني. يعني كان بالإمكان أن يقول أنلزمكم إياها، أليس كذلك؟ لكنه أتى بالضمير المتصل مما يدل على أن هذا أرجح. إن يسألكموها طيب من يعربها؟ إن شرطية، نعم، يسأل فعل مضارع مبني نعم مجزوم علامة جزميه السكون الظاهر على آخره، والكاف مفعول به أول، وميم للجمع، والواو إشباع، والهاء مفعول به ثاني، وكذلك فسيكفيكهم الله. نعم، فسيكفيكهم الله. طيب، فهنا هذا يدل على أن الوصل أرجح، لكنه قال إذا لم يكن الفعل قلبيا، يعني الاتفاق إنما حصل في ما إذا كان الفعل ليس بقلبي، في مثل قولك سلني وأعطني وأسمعني، ها؟ لكن إذا كان الفعل قلبيا، ومعنى قلبيا يعني يكون من ظن، من باب ظن وأخواتها، في مثل قولك خلتك، خلت معنى ظننت، نعم، وزعمت، وأخوات ظن الأخرى، هنا خلاف، هنا ماذا؟ خلاف بين النحاة، وهذا الخلاف هو نفسه الخلاف الموجود في المسألة الثانية التي هي مسألة ماذا؟ الضمير الذي يأتي معه كان. فبعض النحاة رجح ماذا؟ الوصل، رجح الوصل، قال لأنه أخسر، لأنه أخسر. وبعض النحاة رجح الفصل، لماذا؟ قال لأن الضمير في باب ظن وفي باب كان أصله ها؟ أصله ماذا؟ أصله خبر، أليس الظن وأخواتها وكان وأخواتها تسمى نواسخ المبتدأ والخبر؟ فالضمير الثاني هذا الذي وقع الإشكال عليه يجوز أن يؤتى به متصلا، يعني ما هو الأرجح فيه، الاتصال أم الانفصال؟ هو في الأصل خبر، والأصل في الخبر أن يكون منفصلا، والأصل في الخبر أن يكون منفصلا. فبعض النحاة رجح هذا وبعض النحاة رجح هذا. يقول ابن هشام رحمه الله: نعم.
واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا نحو خلتكه وظننتكه، وفي باب كان نحو كنته وكانه زيد. فقال الجمهور: الفصل أرجح فيهن. واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان، واختلف رأيه في الأفعال القلبية، فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم.
نعم، إذن هذه مسألة فيها خلاف، ولو أن قائلا يقول نطرد القاعدة، نعم، ونجعل ماذا؟ أن الوصل أرجح لكونه أخصر ولكونه أسهل ولكون الشواهد ثابتة عليه، فهذا أيضا لا حرج فيه. ولو قال آخر بالقول الآخر فأيضا هذا أمر سهل في هذه المسألة، وله شواهده العربية. نسأل الله جل وعلا أن نكون قد أدينا المقام حقه، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل عنده مناقشة؟ تفضل. أو استفسار أو شيء من هذا القبيل؟ كنا نأمل أن نأخذ العلم معه، لكن يبدو أن الضمير يحتاج إلى وقت أطول. ما حد عندها شيء؟ نعم. أعرف، كلما كان يعني دلالته أحصر كان أعرف، هذا لا شك. بارك الله فيكم ونفع بنا.